دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 78 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زلنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله الآية. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى هنا في باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله سبحانه أو قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وساقه البخاري كذلك في مواضع أخرى من صحيحه، فمنها في كتاب العلم أيضا في باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وساقه في هذا الموضع من حديث أبي القاسم خالد بن خلي عن محمد بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري. ففي هذا تابع الأوزاعي صالح. وساقه كذلك البخاري أيضا في كتاب العلم أيضا: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله. وساقه هنالك من حديث عبد الله بن محمد عن سفيان عن عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس. دي متابعة يعني عالية، ويعني يسمونها دي قصيرة طبعا، لأن هنا التقيا في تلميذ ابن عباس. عندنا في الروايتين السابقتين كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهنا في الرواية الثالثة عند البخاري سعيد بن جبير، تمام. كذلك أيضا رواه البخاري في كتاب الإجارة: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. من حديث إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير. ودي هنا المتابعة هنا لعمر بن دينار، اتبع هنا يعلى بن يوسف ابن مسلم في هذه الرواية، وطبعا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وساقه كذلك في كتاب الشروط: باب الشروط مع الناس بالقول. أيضا من نفس الطريق الماضي، إبراهيم بن موسى عن هشام عن جريج عن يعلى بن مسلم وعمر بن دينار. وساقه كذلك أيضا في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، حديث الحميدي عن سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير بإسناده. وساقه كذلك في كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، حديث عمرو بن محمد عن يعقوب بإسنادنا الذي معنا هنا في أول موضع. المختلف فقط أن هنا حديث عمرو بن محمد والحديث اللي معنا من حديث محمد بن غرير الزهري كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بإسناده. وساقه كذلك أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء في نفس الباب السابق من حديث علي بن عبد الله وابن المديني عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس. وساقه كذلك أيضا في كتاب تفسير القرآن في سورة الكهف من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بإسناد نفسه يعني. وساقه كذلك أيضا في كتاب التفسير في سورة الكهف في موضع آخر منه يعني من حديث إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عني على ابن مسلم وعمر بن دينار كالسابق. وساقه كذلك أيضا في كتاب التفسير في سورة الكهف في موضع آخر منه من حديث قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به. وساقه في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث نسيا في الأيمان من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار به بإسناده الذي سبق مرارا. وساقه أخيرا في كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة من حديث عبد الله بن محمد عن أبي حفص عمر عن الأوزاع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس بإسناده الذي معنا. وساقه طبعا مسلم في صحيحه أيضا في عدة مواضع، فساقه في كتاب الفضائل من حديث عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمرو بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير به. وساقه كذلك أيضا مسلم من حديث محمد بن عبد الله القيسي محمد بن عبد الأعلى القيسي عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بإسناده السابق مرار. وساقه كذلك في من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف ومن حديث عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى كلاهما محمد بن يوسف وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق بإسناد التيمي إسناد السابق قال عن جبير عن ابن عباس. وساقه كذلك أيضا مسلم من حديث حمزة بن يحيى عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بإسناده الذي معنا. وساقه أخيرا مسلم في كتاب القدر من حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقد بن مسقلة أو مسقلة الاثنين صواب عن أبي إسحاق عن ابن جبير بإسناده الذي سبق معنا مرارا. الحديث كله حديث هو حديث ابن عباس مشتهر ومروي في الصحاح من طرق شتى. طيب إيه ما مناسبة هذا الحديث لكتاب العلم ولهذا الباب باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر؟ الباب الذي سبق كان فيه ذكر أنه لا إن الغبطة في العلم، ذكر الغبطة في العلم إن الذي يستحق الغبطة بحق وإن ينبغي أن الشخص يتمنى أن يكون في هذا الحال أهل العلم، وذكر منهم العالم والشخص الجواد الذي ينفق ماله في سبيل الله وهكذا. فكأن هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، فإن العلم إما يغبط بسبب يعني دي حاجة الناس بتحسد عليها، يعني حاجة الواحد يحسد على مثل الحسد الشرعي اللي هو الغبطة يعني، فده شيء ما لا يأتي هكذا جزافا ولا يأتي هكذا براحة بال ولا يأتي براحة الجسم، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله فيما رواه مسلم لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. فكأن البخاري ساق هذا الباب بعد الباب السابق عشان يقول كده إن هذا الأمر العظيم الذي هو أحق ما ارتبط به الناس لا يتأتى هكذا براحة بال، بل يحتاج إلى شيء من المشقة فينبغي على الطالب أن يتحملها حتى يحصل له ما يربط بسببه. وكذلك لأن موسى عليه السلام مع بلوغه المحل الأعلى في العلم والسيادة فهو يومئذ في ذلك الوقت أفضل أهل زمانه، نبي من أولي العزم وهو كبير وهو كبير الأنبياء في زمانه وأعلم أهل الأرض في ظنه وفي ظن الناس، وهذا في الأصل كان كذلك يعني على العموم. ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يطلب العلم، وأن لما علم أن هناك من هو أعلم منهم لم يناقش، ما قالش إزاي وأنا أصلا فلان وأنا من أولي العزم وأنا نبي كبير الشأن وأمتي كذا وكذا، لا إنما قال كيف السبيل إليه، كان هذا هو الجواب لما ربه قال له كما سيأتي بلى عبدنا خضر، يعني عندنا واحد أعلم منك، فما لم يناقش، قال كيف السبيل إليه، أروح له إزاي عشان أتعلم، وهذا من تمام التواضع. وده يعني يدلك على ما ينبغي أن يكون عليه العلماء. العالم لا يستنكف أن يتعلم من أي أحد أكبر منه أصغر منه، ولا ينبل الرجل كما يقول العلماء، لا ينبل ولا يحصل العلم بحق حتى يأخذ العلم عمن هو فوقهم مشايخه يعني، وعمن هو دونهم اللي هم المفروض تلاميذه، وعمن هو مثله أقرانه. فطالب العلم الحق هو الذي لا يأنف أن هو يأخذ العلم من كل من جاء به، سواء كان كبيرا صغيرا، من أقرانه، من تلاميذه، من شيوخه، هو طلبه، هو يطلب العلم، لا يطلب حفظ نفسه ولا يطلب الكبر. فإذا كان يطلب العلم، العلم عند أي أحد ينبغي أن يطلبه. أنت طالب علم، طيب لو كنت صادقا فالعلم عند هذا الصغير خذ، ولا تكون لا طالب، طب طالب حاجة ثانية بقى، مش طالب علم. لو أنت عايز العلم، العلم موجود خذه. فلا ينمل الرجل ويكمل في العلم حتى يأخذ العلم عن كل أحد، يعني لا يمنعه الكبر أن هو يطلب العلم من أي إنسان أكبر منه أصغر منه في درجته، وهكذا. وده سيدنا موسى عليه السلام أهوت يعني لم يبلغه، لم يمنعه ما بلغه من المحل الأعلى في السيادة والعلم والنبوة، إن هو يذهب ويطلب العلم ويشق الأمر، يذهب هو بنفسه فيبحث عن الخضر، ويروح الخضر ينتظر هو اللي يروح له عشان يأخذ منه ما عنده من العلم. وهكذا طالب العلم إذا بلغه أن ثمة علم ذهب له. ابن مسعود كان يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وكيف نزلت، عارف عنها كل حاجة، سبب نزول وموقع وسياق وكل شيء. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه، لو أعرف أن في حد يعرف أكثر مني أنا ما عنديش مشكلة أروح له وأقعد تحت رجليه وأسمع وأستفيد، ما فيش مشكلة. هكذا طالب العلم مهما بلغ، هو الرجل يقول أنا أعلم، عايز يقول أنا أعلم الناس بهذا، ومع ذلك لن يمنعني ذلك العلم الذي أكرمني الله به، إذا علمت أن أحدا هو أعلم مني أنا أروح له وأسمع منه وأستفيد. وهكذا، لأن كما قلنا الناس دي إيه؟ طلبة علم، مش طلبة جاه، ولا طلبة كبر، ولا طالب حظ نفس. فبالتالي طالب علم تفضل العلم هو خذ عند أي أحد كان من الناس. فالموسى عليه السلام لم يمنعه ذلك المحل العالي من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. فظهر بهذا أن ده وجه المناسبة بين هذا الباب في كتاب العلم والباب الذي قبله يعني. طيب الحديث بيقول، عفوا الترجمة بتقول باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، بس ظاهر الرواية اللي معانا من هو ما راحش، إن موسى ما دخلش البحر إلى الخضر، ده هو قابله عند البحر على شط البحر كده يعني، لما فقد الحوت ورجع لقى الخضر في حيث فقد الحوت. فبس كلام البخاري ترجمته بيقول باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، فكأن الخضر كان في البحر وموسى ركب البحر حتى يصل للخضر. فالكلام ده ما وجهه؟ طبعا العلماء لهم في ذلك مسالك كثيرة في فهم هذه العبارة، حيث إن الذي ثبت في الصحيح هنا وفي غيره فخرج يمشي حتى أتيا الصخرة في رواية أحمد يعني، والمشهور في الرواية هنا وفي نص القرآن إن هم ركبوا البحر بعد ما التقيا يعني، موسى وصل للخضر الأول وتعرفوا على بعض، وبعدين خدوا وركبوا الإيه؟ ركبوا السفينة. فكان ركوبهم البحر بعد التعارف، مش إن موسى عليه السلام ذهب في البحر ليلتقي الخضر، ده ظاهر الرواية اللي معانا وظاهر نص القرآن الكريم بيقول كده. فالعلماء قالوا كلام كده ممكن يحمل قولهم باب ذهاب موسى في البحر إلى الخضر يكون معناه إن يعني إن قصده إلى مقصد الخضر، إن موسى ذهب في البحر مش إلى الخضر نفسه، إلى الخضر كان له مقصد في ركوبهما السفينة عشان يعلمه حاجة، فهو كان ذاهب معه في مقصده، فيكون هناك في حذف في العبارة، يكون معنى الكلام باب ذهاب موسى في البحر إلى مقصد الخضر. ده من ضمن مسالك اللي حاول العلماء يحملوا عليها كلام البخاري رحمه الله تعالى. ويحتمل أن يكون هناك تقدير أنه يعني ذهاب موسى إلى الخضر في ساحل البحر إلى الخضر، فيبقى في مقدر إن هما التقى على الساحل، فعبر بالساحل فعبر بالبحر عن الساحل للقرب يعني، هما في مجاورة وكده يعني، تمام. على أنه قد يكون كما يقول بعض العلماء، ابن رشيد يقول يحتمل أنه قد ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر للقاء الخضر. يقول البخاري مش هيقول دي كده من دماغه، يعني هو عارف ده، هو مخرج الحديث شفته في كم موضع، في عشرة، في أكثر من عشر مواضع، وعارف إن نص الحديث ما فيهوش إن موسى دخل في المية للخضر، فهو بيقول ذهاب موسى في البحر إلى الخضر أكيد ما لهاش من فراغ، لعله ثبت عنده رواية فيها ذلك. تمام. وده كلام منطقي، خاصة لما تيجي مثلا تنظر في قوله في هذا الحديث وفي رواياته، فكان يتبع أو يتبع أثر الحوت في البحر، لما ألقوا لما سابوا المكتل اللي فيه الحوت، والحوت انطلق في البحر ورجعوا تاني بقى، فكان يتبع فكان يتبع أثر الحوت في البحر. هنا في احتمالين في 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 عودة الظرف، هذا الظرف لمن؟ الظرف ده بتاع مين؟ في البحر دوت. هل معنى الكلام فكان موسى يتبع في البحر أثر الحوت، فيكون الظرف هنا لموسى عليه السلام؟ هذا احتمال، كلام يمشي كده ولا يمشي؟ فكان يتبع أثر الحوت في البحر، يبقى موسى عليه السلام كان بيتبع في البحر أثر الحوت، ففي البحر يبقى عايل على موسى عليه السلام، ده ظرف لفعل موسى، يبقى موسى كده ركب البحر عشان يوصل للايه؟ للخضر، عشان يجيب الحوت، وبعدين يذهب الحوت، إذا وصل الحوت هيلاقي الخضر، فهو كان يتبع أثر الحوت، يتبعه في البحر، يبقى الظرف لو عدل موسى عليه السلام، يبقى موسى هو اللي كان في البحر بيتبع الحوت عشان يصل إلى الخضر، يبقى كده ده كلام منطقي، وممكن يكون الظرف عائد للايه؟ للحوت. فكان موسى يتبع أثر الحوت وهو في البحر، الحوت يعني هو اللي في البحر مش موسى. ده احتمالين، يعني العبارة تحتمل هذا وذاك، يحتمل عوده، يحتمل أن يكون الظرف هذا لموسى هو اللي كان في البحر بيتبع أثر الحوت، وقد يكون أن هو كان يتبع أثر الحوت اللي هو أصلا في ماشي في البحر، الحوت يعني تمشي وتمشي. فكأن البخاري قوي عنده احتمال أن الظرف لموسى مش للحوت. تمام. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا الاحتمال ان الظرف لموسى وان موسى هو اللي كان في البحر وراء الحوت، ما روى عبد بن حميد عن ابي العاليه ان موسى التقى بالخضر في جزيره من جزائر البحر، فده اثر هو عن ابي العاليه بيقول ان التقوا في جزيره من جزائر البحر، الجزيره هذه اذا ركب ماء مشى في الماء الى ان وصل الجزيره، الجزيره هذه محاطه بالماء من جميع جوانبها. تمام. والتوصل إليها لا يكون عادة إلا بسلوك بحر. وعنده أيضا عند عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس قال إن جاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة، يقول الماء لما الحوت كان ماشي فرج عنه فصار طاقة مفتوحة، فدخلها موسى على أثر الحوت، فموسى مشي في البحر الذي فرج له هذا ليصل إلى الإيه؟ إلى الحوت، حتى انتهى الى الخضر. يبقى في الاثرين دولي ان موسى فعلا ركب البحر ركوبا ولو يسيرا يعني الى ان وصل الى الخضر عليهما السلام. وهذان اثران رجالهما ثقات كما يقول الحافظ ابن حجر، وان كان موقوفين ليس مرفوعين في الصلاه، ولكن ربما يكون البخاري قوي عنده ذلك وانضمت له يعني امور اخرى، مع ان النص نفسه اللي في الصحيح يحتمل هذا وذاك، فقوي عنده هذا فعبر به في الترجمه. قد روى البخاري هذا الحديث عن محمد بن غرير ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل سمرقند، وهو صدوق من الحادية عشر الطبقة اللي كان فيها يعني طبقة الحافظ التقريب، ورواه محمد بن غرير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كلهم يعني من نفس العائلة، أبو يوسف المدني نزيل بغداد الثقة الفاضل، ورواه يعقوب عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد الثقة الحجة، تكل ما فيه بلا قادح. وبيحصل أحيانا أن بعض العلماء يطعن في راوي بلا وجه، يعني يكون لشبهة ما أو تجنيا أو لظن ما أو لشيء لا يثبت عليه أو شيء لا يؤثر فيه أصلا في رواياته، قد يكون شيء متعلق بحاجة ثانية كما هو الحال في إبراهيم، فقطع عليه في أمر لا علاقة له برواياته أصلا. وهو رواه إبراهيم عن صالح بن كيسان المدني أبي محمد أو أبي الحارس، وصالح بن كيسان ده مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وهو ثقة سبت فقيه. وهو يرويه عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على ثقته وإتقانه وتثبته وجلالته في هذا الشأن، وهو من رؤوس طبقته. والزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه الثبت الإمام الشهير، وهو يرويه عن الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي دعا له صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والفهم في الكتاب، فكان يسمى البحر والحبر الاثنين لسعة علمه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشرهم منا أحد. ما كانش حد يعني يبقى إيه يوصل عشره. مات سنة 68 بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء الأربعة من الصحابة أيضا رضي الله عنهم جميعا. وابن عباس هنا بيروي الحديث عن أبي بن كعب وابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن المالك بن النجار الأنصار الخزرجي أبو المنذر سيد القراء أبو الطفيل أيضا يكنى أبو الطفيل كذلك، ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. يقول الراوي عبيد الله بن عبد الله بيقول بيخبر الزهري بيقول عن ابن عباس، أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، يعني اختلف ابن عباس والحر ابن حصن، والحر ده أيضا من الصحابة من مشاهير الصحابة يعني، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر منه لفضلهم وعلمهم، فتماروا يعني اختلفوا وتجادلوا في أمر الخضر في صاحب موسى هذا، فقال ابن عباس هو خضر. ابن عباس قال من صاحب موسى هذا الذي جاء في القرآن، تمام، لأنه في القرآن لم يأتي باسمه، تمام. فاختلفوا فيه، فابن عباس قال صاحب موسى في هذه القصة هو خضر الخضر، ولم يذكر أحد قول الحسن الحر بن قيس بن حسن الفزاري. الحافظ بيقول ولا وقفت على ذلك في أحد في شيء من طرق مش عارفين هو كان رأيه في المسألة، هم اختلفوا. ابن عباس قال هو خضر، والحر ابن قيس مش عارفين قال لي، بس هو قال حاجة تانية أكيد غير الخضر يعني. ووقع التماري في القصة دي مرتين، مرة ابن عباس والحر ابن قيس هنا في الخلاف في مين، هل هو اللي كان مع موسى اللي موسى راح يلقاه خضر ولا غير خضر واحد تاني. ووقع أيضا خلاف بين سعيد بن جبير ونوف البكالي في نفس القصة دي برضه، بس كان خلافهم في حاجة تانية في العكس بقى، إن موسى الذي لقي الخضر دوت، ثم اتفقوا سعيد بن جبير والبكالي نوف هذا البكالي اتفقوا على ان هو كان خضر، بس مين بقى اللي راح قبل الخضر، هل هو موسى ابن عمران موسى بني اسرائيل ولا موسى ابن ميشا ابن يوسف ابن يعقوب عليهم جميعا السلام، ده اللي لقيه ده كان موسى، ده كان قبل موسى اللي هو موسى ابن عمران اللي هو النبي الاشهر نبي بني اسرائيل الاشهر هذا. فهل الواقع الخلاف بين نوف البكالي وبين سعيد بن جبير، هل الذي لقي الخضر موسى بني إسرائيل موسى بن عمران ولا موسى تاني موسى بن ميشا بن يوسف هو أحد أحفاد سيدنا يوسف عليهم السلام جميعا، وده كان سابق طبعا لموسى بن عمران، ده موسى هذا صاحب بني إسرائيل ده كان بعد موسى بن ميشا. والاثنين يعني إيه الاثنين أنبياء، فبقول له هل هو موسى بن عمران الذي نزلت عليه التوراة صاحب التوراة النبي الأشهر أحد أولي العزم ولا موسى ابن ميشا؟ وده سيأتي طبعا حديث ابن سعيد بن جبير مع ابن عباس وفيه السياق، وهذه هذا الخلاف في السنة. لكن الخلاف اللي هنا كان مش في موسى، هو هنا الاثنين متفقين ابن عباس والحر بن قيس ان ده موسى بني إسرائيل موسى صاحب التوراة بتاعت نزلت عليه التوراة يعني، لكن خلافهم في من لقيه، هل لقي خضرا ولا شخصا آخر، تمام. فيقول تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس. طبعا الظاهر العبارة هنا ان ابن عباس نادى على أبي بن كعب قال له تعالى لنا، وده في الغالب يعني على خلاف المعهود من أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه في العادة في الأدب الذي اشتهر عنه في أخذ عن العلماء وتواضعه لهم يعني على خلاف هذه العبارة، إن الظاهر إن ابن عباس قام إلى أبي بن كعب وسأله، مش قال له تعالى لنا هنا، إن هو عادين بيختلفوا، أبي من كبار الأفاضل من سيد القراء، وهو يعني في رتبة شيوخ ابن عباس، فمش مش 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 هيكون اللي حصل إن ابن عباس قال له تعالى، فنداه قد تحمل أنه قام إليه فسأله، عشان يبقى الكلام ماشي مع ما عرف واشتهر من شأن ابن عباس مع العلماء. فسأله ابن عباس فدعاه فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي بن كعب نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فموسى في بعض الروايات أنه قال فكان موسى قد وقف خطيبا في بني إسرائيل فخطب خطبة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجلت منها العيون وتأثر الناس جدا، فقام له أحدهم وقال يا نبي الله يا موسى هل هو في حد أحسن منك في الدنيا؟ رجل أعجب جدا بالخطبة وتأثر جدا، فقال هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام على حسب علمه، موسى قال هذا على حسب علم، قال موسى لا، هو عارف طبعا يقينا أنه هو النبي ذلك الزمان وأنه هو أنزلت عليه التوراة وأنه هو اللي وصل له أنه هو أعلم الناس، مش ما يعرفش ليس في علمه فعلا أن هناك شخص أعلم منه ولو احتمالا، فموسى أجاب على وفق علمه هو بالحال أنه ما فيش حد فعلا أنا أعرفه أعلم مني لأن نبي الله وأنا نزلت عليه التوراة وأنا نبي بني إسرائيل والموضوع يعني ما فيش فيه خلاف، ما فيش حد موجود يعني ممكن ينزعه هذه الصفات كلها. فقال موسى على وفق علمه لا، فأوحى الله إليه بلى، قالوا لا عبدنا خضر، في الرواية الأخرى فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، ربنا جل في علاه عتب على موسى أنه هو لما تسأل وقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك كان مفروض يقول الله أعلم، الله أعلم أنا معرفش كل اللي على الأرض، أنا لم أحصي الخلق ولم أطلع على أقدارهم جميعا، فده يعني إيه ده هذا مقام الكبار، لكن موسى أجاب بما يعلم، موسى عليه السلام أجاب بما يعلم من نفسه هو، لكن الله عتب عليه إذ أراد منه ما هو أعلى من ذلك رتبة بأن يكل العلم إليه، يقول الله أعلم ما يشهد هو لنفسه بهذا، وقال له بلى لا عندنا بقى اللي أعلم منك، بلى عبدنا خضر عندنا واحد أعلم منك فتتعلم منه، فموسى عليه السلام لم يأنف من ذلك لأنه بالفعل كان كما قلنا ما كانش بيقول أنا كبرا، موسى ما كانش بيقول أنا أعلم واحد كده تكبرا قوم اللي زي ده وكان متكبر وتقول لا في أحسن منك ولا فيش أحسن مني، لو شخص بيقول لك لا على سبيل الدعوة والتكبر زي ما احنا كده بنشوف ونسمع تمام وإن أنا أعلم واحد والكلام العظيم دوت، وواحد قالوا لا ده فلان أعلم يقول لا بلا كده ده أنا أعلم منه من اللي جابوه كمان، ويقعد بقى إيه ينازع ويلاحي كأنه هو بيخانق على حاجة يعني مضمونة، وده كلام كله كلام مش مظبوط، إنما موسى عليه السلام لأنه بالفعل هو ما كانش يقصد بقول هذا كبرا ولا شيئا إنما قصد به الإخبار عما يعلم فقط، لما قال له الله عز وجل بلى عبدنا خضر لم يتمهل موسى ولم يناقش وقال كيف السبيل إليه، طب أروح له إزاي؟ ده يدل أن الرجل إيه متجرد تماما يعني عليه السلام، فقال كيف السبيل إليه، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع، إذا فقدت الحوت فارجع، جعل الله له هذا الحوت آية، يعني قال هل هذا الحوت معك وهذا الحوت ومفروض هو واخد حوت مشوي واخد سمكة مشوية أخذها معاه في مكتل كما سيطعم تفصيله في شرح حديث الخضر بطولي وفيه تفاصيل كثيرة جدا يعني، فهما يحطوا الحوت ده هينزل من المكتل وهيمشي في البحر وهو كان مشوي. فدي حاجه هذا الامر بيقول ان انت تاخد الحوت معاك، والحوت دوت بمجرد ما هتحطه هيحصل ايه؟ هيحصل لك ايه؟ هيحصل حاجه علامه، ده علامه. حيثما تفقد الحوت فثم الخضر، شوف هيضيع منك فين؟ في المكان اللي هيضيع منك الحوت فيه هتلاقي الخضر موجود، كما سياتي تفصيله بعد ذلك يعني. وطبعا هنا اختصر الحديث تماما، لان ده مش باب شرح حديث الخضر، ده بيتكلم فيه عن المشقه التي رضي بها موسى عليه السلام ولم يرد لها بأسا في طلب في سبيل طلبه للعلم وتزوده منه، وان كان من اعلم الخلق، بل كان يظن انه على اهل الارض، ومع ذلك لما عرف ان في علم كمان زياده مش عنده جرى اليه. والبخاري ساق ساقه من اجل ذلك. وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه، تلقى الخضر. وكان يتبع اثر الحوت في البحر، فقال موسى لفتاه: ارايت اذا اوينا الى، فقال لموسى فتاه عفوا: ارايت اذا اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. قال موسى: ذلك، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على اثارهما قصصا. قالوا ده عيد الطلب، احنا كنا جايين عشان دي اصلا، عشان نفقد الحوت بس. فين فقدنا؟ على بقى نشوف فقدنا فين. وراجعوا مع بعض تاني فوجدا خضرا، فلقى الخضر قدامه. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل على الذي قص الله عز وجل في كتابه. وذكر ايه طبعا هذا اختصار، لان كما قلنا الحديث الحديث ليس مساقا هنا من اجل قصه الخضر وموسى عليهما السلام، انما اسيق من اجل الغرض الذي ذكرناه من شويه، وسياتي تفصيله كله في باب ان شاء الله تعالى. في الحديث جواز التجادل في العلم اذا كان بغير تعمد، فان ابن عباس والحر بن قيس تماريا، يعني تجادل، بس جدال مقصود منه وصول الحق، مناظره او خلاف او 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 مذاكره او مجادله، سميها ما شئت، لكن ليس فيه تعمد، فيه قصد الوصول للحق. ولا يزال العلماء يتناظرون، علماء لا يزالون يتناظرون لكن قصدهم الحق. وقد ويروى ان ابا عبيد والشافعي تناظرا في مساله واختلفا، فجلس فتناظرا فقام كل واحد منهما وقد قال بقول صاحبه. يعني هم قاعدين مثلا، الشافعي بيقول يتوضا مثلا من مس المراه، ويا ابو عبيد بيقول لا يتوضا من ذلك، فكل واحد سرد ما عنده من الحجج، فاقتنع كل منهما بقول الاخر وترك قوله لقول صاحبه، وخرج مختلفين ايضا، لكن كل واحد يقول بقول صاحبه قبل ان يدخله. فده منتهى الانصاف ومنتهى التجرد، ان هو باحث عن الحق، طلع الحق في قول صاحبه، نقل فورا اليه، ما عندوش مشكله. زي ما قلنا هو طالب علم، هو مش طالب جاه ولا طالب منظر ولا طالب ان هو يقال عنه كذا ولا كذا ولا طالب سمعه، طالب علم، فحيثما ولداه حصله، ملوش علاقه. وفيه الرجوع الى اهل العلم عند التنازع، لما الاثنين يختلفوا ارجعوا للاكبر، ما لازم هيبقى في واحد اعلم موجود، فما كانش موجود يراسلوه يرجعوا له حتى يفك بينهما هذا الايه؟ هذا الاشكال. وفيه العمل بخبر الواحد الصدوق. وركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه. يطلب كان ساعتها ركوب البحر هذا امر مخوف يعني، ولا يزال امرا خطرا يعني، لكن كان في السابق ركوب البحر هذا من الامور التي يفزع منها وفيها مخاطره شديده. فاجاز العلماء ركوب البحر في طلب العلم. مش بس طلب العلم، ده في التزود منه والاستكثار، يعني هو لو عنده اصلا ممكن عشان بس يزود. وموسى كده، موسى عليه السلام كان عنده علم، كان من اعلم اهل الله، اعلم اهل الارض. ومع ذلك لما عرف ان في زياده عند حد راح وركب البحر وهذه المخاطره علشان ياخذ ما عنده من العلم. ومشروعية حمل الزاد في السفر، أخذوا معهم الإيه؟ المكتل والحوت وراحوا. ولزوم التواضع في كل حال. إن الشخص يتواضع على أي حال، حتى لو كان أعلى من الخالق لازم يكون متواضع. إن العلم لا يمكن أن يجتمع مع الكبر. العلم حرب للفتى المتعالي. كالسيل حرب للمكان العالي، ما يستقرش إطلاقا الكبر والعلو، حب العلو والبأو في قلب عالم، إلا يعني استثناء، حاجة نادرة وفيه إشكال. تمام. ولهذا حرص موسى عليه السلام على الالتقاء بالخضر عليه السلام، طلب منه التعلم، طلب منه ان يتعلم منه، قال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ قال له: مش معاك تعلمني يعني؟ ده حاجه عظيمه جدا، ده هو رايح بيعرض نفسه بيقول انا عايز اتعلم، وهو كان قلنا من دقايق ده هو شايف ان هو اعلم الخلق، وكان عنده حق ساعتها في حسب ظني وهو حسب ما يراه يعني. وتنبيها لمن زكى نفسه ان يسلك مسلك التواضع. وده في تنبيه ان اوعى اوعى تظن انك انت اعلم من الناس. ده موسى عليه السلام لما سئل ذلك ربنا لم يرضها منه، وهو موسى نبي نقول العزم، ولم يرضى الله له هذا الاطلاق. فكيف لطالب علم هو يطلق هذا الاطلاقات على نفسه ويقول انا اعلم الناس وافهم الخلق وما فيش حد احسن مني، وانا الكلام العجيب اللي بنسمع عنه الان ونشوفه ده ازاي؟ ده لو انت موسى عليه السلام، وده مش ممكن طبعا اطلاقا ده موسى ولا حاجه، ما ينفعش تقول كده، تقولش انا اعلم الناس ولا تنسب نفسك الى هذا، لا تقول الله اعلم، تقول الله اعلم. هذا القدر فيه كفايه ان شاء الله تعالى. وكان هناك بعض الاسئله سنجيب مع ما تيسر منها ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. كان هناك سؤال بيقول هناك منشور بيقول سنه مهجوره 4 ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليله القدر، وذكر بعض الاثار عن عبد الله بن عمرو وعن عائشه وعن عبد الله بن مسعود، قال وهو نص على انها تصلى بتسليمه واحده، وهذه فئه عزيزه جدا جاءت حديث عبد الله بن مسعود يعني. وقد ذكر الحنابله انه يستحب ان صلى 4 ركعات، وينبغي ان يعلم ان هذه الاربع ليست من السنن الرواتب ولا من قيام الليل بمعنى الخاص، لما ينفل مطلق ليست من راتبات العشاء، والافضل ان صلى بتسليمه واحده لما ثبت عن عبد الله بن مسعود. ده بيقول في 4 ركعات بعد العشاء الحديث والاثار دي بدات. طبعا هذا لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه شيء مرفوع ومروي فهذا ضعيف، ولكن الثابت في هذه الاثار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله هو، واثر عائشه ايضا من قولها، واثر عبد الله بن مسعود. وبعض العلماء بيرى ان هذه الاثار فيها ذكر فضل عظيم، هذا الفضل من هذه 4 ركعات تعدل ليله القدر، تعدل القيام 4 ركعات في ليله القدر. ومثل هذا لا يقال من طريق الراي، يعني كده هؤلاء الصحابه مش قالوها من دماغهم، لان ما فيش صحابي يجسر على ان هو يحدد هذا التحديد كلهم متفقين على حاجه زي كده الا اذا كانوا سمعوها من السنه. فهذا وان كان اثرا موقوفا صحيح الاسناد فالعلماء يجعلون له حكم الرفع، يقولون ده في حكم المرفوع، لانه لا يمكن ان صحابي يقولوا باجتهاد من عند نفسه، ما يقدرش صحابي يخش يحدد شيء اجر عمل او كده من دماغه، يعني ده كلام ما ينفعش. فالظاهر ان هذا انما نقله هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يذكروا ذلك، فيسمونه وان كان موقوفا لكنه له حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. في الجمله احنا اللي يهمنا في الموضوع ان ان ان, إن الصلاه 4 ركعات بعد العشاء دي ثابته اصلا في غير هذا، في غير هذه الاثار، وكان يفعلها بعض الصحابه، ففعلها جائز وحسن وسنه ولا اشكال في هذا. مساله بقى 4 ولا 2 الوارد في حديث عبد الله انه كان لا يفصل بينهن، لا، ودي مبني اصلا على خلاف في قضيه ان هو النافل هل يصلى مثنى مثنى ولا ممكن يبقى 4 يعني يجمع 4، ده بيحصل في كذا في كذا في خلاف في بين العلماء في هذه المساله، اصلا مساله كده يعني. وده موضع نزاع والامر فيه واسع، وحديث ابن مسعود يدل على انه كان ايه يصلى 4 بغير 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 فصل. تمام؟ لكن هل يقرأ التشهد في الوسط ولا يقوم مباشرة؟ الأمر ده برضو يعني فيه خلاف من العلماء، والقول بهذا أو بذاك يعني يسير، المسألة فيها خلاف والأمر واسع، والأمر في ذلك على السعة إن شاء الله تعالى. هذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.